بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اسمعنا لك يوم الدين. اللهم أخرجنا، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. إذا هناك يعني حسب ما لاحظته من خلال كتابات والأبحاث، أن هناك منحيين في التفكير الأصولي: منحى يعالج الآراء ويحاكمها ومن خلالها، يعني يعالج الخيارات إن صح التعبير، ومن خلال معالجة الخيارات يتخذ موقفا. وهناك منحى آخر وهو الرجوع إلى جذر المسألة، فإن كانت عقلائية يرجع للعقلاء، وإن كانت عقلية يرجع إلى الحق والعقل وإلى آخر، والشرعية مسألة الشرع. أما المختار من المنحيين والذي أنا أميل إليه بل أعمل عليه، يعني كل مسلكي في علم الأصول هو هذا المختار، المنحى الثاني الذي نعود فيه إلى الجذور وإلى جعل المسألة في أي خانة ثم نبحثها، العودة للجذور والمرجعية في كل مسألة بحسب طبيعتها، من عقلية أو شرعية أو عقلائية، وهو الأقرب للصواب، يعني أقرب للصواب مثلا لا للصواب في مقام إثبات، لا إثبات الحقائق، مقصود الصواب كمسلك حتى نوصل للحقيقة هو أقرب. إن القواعد الأصولية ليست إلا ما عند الناس، أما القواعد المجعولة فقليلة. القواعد الأصولية هي ما عند الناس، بتشوف ناس بتفكر أصول بتستر أصول أحسن، بس الإنسان ناس أسوياء سوي، فالعام والخاص موجود عند الناس وفي مسلكه وفي أحكامه، المطلق والمقيد موجود عند الناس، مباحث حجة من خبر واحد أو غير خبر واحد موجود عند الناس، موجودة عند الناس، الشهرة غير ذلك موجودة، الشيء يعني اختراع شرعي لا، إلا بعضها، يعني ما كان اختراعا شرعيا يحتاج إلى دليل على شرعيته وجعله، قلنا نجعل كل مسألة في أي خانة. من هذا المنطلق إن شاء الله حتجينا بأبحاث خبر واحد، قلنا أنه لا داعي في بحث أدلة خبر الواحد، الحجة خبر الواحد، في البحث عن الآية القرآنية: إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، أو والذين يكتمون البينات بعد ما أنزلناه، إلى آخره إلى آخره الروايات، فلولا نفر من كل فرقة شكت، استدلوا على حجة خبر الواحد بهذه الآيات، فلا داعي للبحث في هذه الآيات أو الروايات في حجيات خبر الواحد. لماذا؟ لأن خبر الواحد مسألة عقلائية. ورحمة الله على الشيخ النائيني رحمه الله، الشيخ محمد حسين النائيني، مرزا النائيني، كان يقول دائما في حجية خبر هو العمدة في الباب، حقيقة أكثر من عمدة، هو الأساس، هو الوحيد، وتلك تشير إلى ما عند الناس، ما تشير. لذلك هذه الآية القرآنية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليست هي الدليل، هي إرشاد إلى ما عند الناس. أو الآيات: فلولا نفر من كل فرقة، بتلاقي مسألة عقلائية، يعني يعمل كما يعمل حكمة الحكيم من العقلاء وهو رأس العقلاء. إذن أول شيء ينبغي فعله هو أن نضع المسألة في أي خانة، هي هو أهم شيء. هنا أحب أن أروي رواية قد تنقل عن أرسطو في المنطق، المنطق لعله أكثر علم تجريدي. أنا أحيانا كنت أقول أن أصعب العلوم يعني ابن سينا رحمه الله، ابن سينا الرجل العبقري مش واحد عادي، كان يقول: وجدت أصعب العلوم الفلسفة وأسهل العلوم الطب. تحليل الشخصي، ليش وجد أصعب العلوم الفلسفة وأسهل العلوم الطب؟ لأن صعوبة العلم كلما ازداد تجريدا كلما ازداد صعوبة، وكلما ازداد ماديا وحسيا تجريبيا، كلما قرب للحس صار أسهل. لاحظوا عندما طفل يدرس حساب ببلش، كيف بلش يدرس حساب؟ بيحطوا له بالأول، ما بيقولوا بالأول شوف كتب الحساب، ما بيقولوا له بالأول واحد زائد واحد يساوي اثنين، بيقولوا تفاحة تفاحة تفاحتين. ليش؟ لماذا؟ لأن تفاحة مسألة حسية ترسم في ذهني بسهولة، بعد فترة شهرين ثلاثة يجردونه، يعني تفاحة تفاحة اثنين، قلم وقلم اثنين إلى آخر اثنين، يجردون ذلك ثم يطلعش عندهم واحد زائد واحد يساوي اثنين. العلم كلما ازداد تجريدية كلما ازداد صعوبة. فعليك السلام ورحمة الله. كل
طبيعة
البشر، لذلك علم مثلا البيولوجي من أسهل العلوم. لماذا؟ لأنه مبني على النظر، على التجربة
والحس.
في جانب الماتماتيك كله تجريدي، يعني
تجريدي إيه؟
بصير أصعب العلوم هو.
لا
يعني لأنه
فلسفة أصعب، لأنه تجريدي أكثر من الرياضيات التجريد الفلسفة. ولذلك قال ابن سينا كلمة حلوة: وجدت أصعب العلوم الفلسفة وأسهل العلوم الطب. لأن الطب عبارة عن والله الحامض شو بينفع لها، ما بس بسجل ملاحظات، هذا بينفع لها وهذا بينفع لها طبعا سابقا، ثم طوره. يعني أول من أعطى فكرة أن الأمراض يمكن أن تنتقل من شخص إلى شخص بالعدوى بجسيمات، يعني فكرة الفيروس أو فكرة الميكروب هو ابن سينا. قال يمكن يكون في جسيمات غير مرئية، أشياء غير مرئية تنتقل من شخص إلى شخص فبيصير في مرض. أول من أسس الفكرة، وأهم شيء الفكرة، أول من أسسها ابن سينا أبو علي. وشاهد أنه يقول هالكلمة صحيحة: وجدت أصعب العلوم الفلسفة وأسهل علوم الطب. طب لأنه كان تجريديا محضا، مش تجريديا، مش بالدال بالباء. لذلك أنا أقول يمكن أصعب العلوم الفلسفة والمنطق، ثم يأتي بعده الرياضيات أو الأصول، علم أصول الفقه، علم أصول علم بدك تجرده كثير حتى توصل لنتائج تجعله في أي خانة، ثم نطبقه كما الرياضيات نطبقها. أرسطو يقال أنه عندما كتب كتاب المنطق علمه لابنه، ثم قال له: انزل إلى السوق شوف للناس تفكر بالمنطق أو تتكلم بالمنطق. فنزل، بس رجع قال له: شو ماذا رأيت؟ قال: يبدو أن الناس لا أحد يتكلم، لا أحد يعرف المنطق. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. قال له: بل أنت لا تعرف المنطق، أنت مش عارف المنطق، مش الناس. فدرسه مرة أخرى بعد ما خلصه، قال له: انزل على السوق تشوف. فنزل، فال قال له: ها والله ما الناس بعضها لا بأس، بلشت تحكي منطق شوي. قال له: بعد انت مش فاهمين المنطق، انت مش فاهمين المنطق. فدرسه مرة اخرى ثالثة ونزل على السوق، قال له يا أبتي وجدت الناس كلها تتكلم بالمنطق ولا تفكر إلا منطقي بالمنطق. قال له الآن فهم، فأنت فهمت المنطق بالأول ما كنت فهم المنطق. هذه القضية عليكم السلام الله، هذه القضية، هذه القصة أحب عليكم السلام الله أحب أن أسقطها على الأصول حقيقة. هيك الأصول ليس علما خارج عن العقلاء، بل هو علم عقلائي. انزل إلى الناس تجد أنها تفكر أصوليا بشكل صحيح. إذا كنت فهمان الأصول تعرف أنه الناس عم تحكي أصول،
تفكر وتطبق،
تفكر وتطبق. طبعا الحكماء منهم شيء المجانين، لا تستطيع أن تستنتج بالضبط مثل المنطق. منطق أرسطو عندما بدأ به عبارة عن ما هو موجود عليه، ما هو موجود عند الناس مش شيء آخر، ما هو موجود عند الناس. يعني محمد إنسان وكل إنسان ميت فمحمد ميت، هذا ليس اختراعا من أرسطو ولا إبداعا، بل هو استنتاج مما هو عند الناس في عقول البشر. والأصول كذلك بأكملها، إلا بعض الأمور الجعلية هي عبارة عن مسائل عقلائية. انزل بين الناس إذا كنت فهمان الأصول عن جد تشوف الناس تحكي أصول. ولهذا يعني هذه القضية بحب أن تكون يعني أسقط القضية أرسطو على الأصول. بالفعل الأصول أصول ما عند الناس. تركي رحمه الله الشيخ المعيني خبر واحد هو العمدة في المقام، والحقيقة مش عمدة في المقام، هو 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 هو, هو ما عند الناس، ما عند العقلاء. وما ذكر في القرآن ليس دليلا، بل هو أرشاد إلى ما عند الناس في أعماقهم. عندما قال يقال الإسلام دين الفطرة، يعني نرجع على فطرتك. يعني عندما يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، راح نشوفها إن شاء الله بأدلة خبر الواحد. لذلك إن شاء الله بتشوفوا إن لن أقف عنده كثير عندها كثيرا، إن والله استدل على علي على عليها بمفهوم الوصفي أو بمفهوم الشرط. درست الموضوع بإن أو بالوصف مش عارف شو. طب ما هذا ما عند الناس موجود، عند الناس العقلاء حكماء الأخذ بخبر الواحد. ولذلك أريد أن ألخص هذا الكلام بأن المنحة الثاني وهو إعادة المسألة إلى جذرها ومحاكمة الجذر. شوف كيف الجذور، هو أفضل من المنحة الآخر الذي هو في الأصول محاكمة الخيارات، ثم بعد ذلك أخذ موقفا من خلال الخيارات. أصوب بكثير، يعطيك رؤية أفضل بكثير. هذا بيطلع واحد أصولي. ولذلك أنا أقول لكم بأي مسألة اذهب إلى نفسك كقواعد أصولية، مش كفقه، لا عم بحكي بالأصول، القواعد الأصولية حتى تستنبطها ارجع إلى نفسك. يعني شوف لاحظوا مباحث، بلش من أول مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ كلها، يعني الوضع مسألة عقلائية، الاستعمالات الألفاظ مسألة عقلائية، نرجع بعدين الأوامر كما ذهبنا كما هو ترتيب صاحب الكفاية رحمه الله مسألة عقلائية، مقدمة الواجب واجب أولى مسألة عقلائية. يعني عند الناس موجودة، اجتماع الأمر والنهي، التزاحم، التعارض. عندما درست التزاحم إذا تذكروا كلمة قلتها لكم، حياتنا كلها تزاحم، كلها كل ساعة في تزاحم. والله مثلا بعد بيشتغل شوي في مسألة معينة أبحثها، أو لا بطلع مثلا في تشييع أحد العلماء، أيهما أفضل؟ شو يعني هذا تزاحم؟ هذا الملاك أهم أو هذا الملاك أهم؟ وأقدم الأهم من الملاكات. حياتنا كلها تزاحم وهلم مجرة إلى أن يعني أبحاث كلها للمطلق والمقيد والعام وكل مسائل موجودة عند موجودة عند العقلاء. فأنتوا حتى تصير عنا أصول عن جد نفهم الأصول جيدا ارجعوا إلى نفوسكم، ارجعوا إلى عقولكم، إلى فطرتكم وتصلون إليها. ثم بعد الرجوع للفطرة حاكموا الآراء وحاكموا الخيارات، مش العكس كما هو الكثير من يعني كبار الأصوليين جزاهم الله خيرا بارك الله بكم، وطبعا أحترمهم أجل كل مقامي مقاماتهم عليها. إلى هنا نكون قد انتهينا من مباحث الأوامر والنواهي ومباحث الألفاظ، وانتهينا من مباحث العام والخاص والمقيد والمجمل والمبين. وقبل أن نبدأ بأحكام القطع لا بأس إشارة إلى الحكم ومراحله. ذكرنا سابقا والحكم ومراحل الحكم لما للاصطلاحات من أثر، يعني في اصطلاحات هل نفهمها جيدا؟ إذا فهمناها نستطيع أن نكمل. يعني عندما يحكم الشارع لم يتخذ طريقة أخرى غير طريقة العقلاء، مش هيك بيقولوا في البيان وفي البرهان وفي هو شارع حكيم رأس الحكماء ورأس العقلاء. قال الآمر عندما يريد أن يأمر بالشيء أولا يتصور المصلحة في هذا الشيء. ترى انتبهوا جيدا المراحل والكلمات أرجو الالتفات إليها جيدا راح تنفعنا كثير بعدين. أولا يتصور المأمور به ويتصور الآثار، فبصير عنده بيقوله شوق إليها بشكل. هذا عالم المصالح، عالم الملاكات. السيد الصدر رحمه الله يعبر عنه بعالم الملاك، بعضهم يفسره يسميه بعالم الاقتضاء، بعضهم يسميه بعالم المصالح والملاكات، المصالح والمفاسد عفوا. نتيجة ما قبل الإنشاء، كل ما كان قبل الإنشاء. ولذلك في هذا العالم يعني قبل إنشاء الحكم، قبل جعل الحكم في هذا العالم توجد مصالح ويوجد أيضا تزاحم. يعني تزاحم مش بس ما بعد الإنشاء مش امتثال، تزاحم في المراحل الأولى بعد في عالم الاقتضاء في ملاكات متزاحمة. والله مثلا الخمرة، بسم الله الرحيم، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه بأي مرحلة؟ مرحلة فوق، مرحلة ما قبل الجعل، ما قبل الإنشاء. فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم. هلأ في مرحلة الكسر والانكسار بيطلع بالنتيجة أن الإثم أهم أكبر وإثمهما أكبر من نفعهما.
هذا الملاك أقوى من
ذلك، هذا الملاك أقوى من ذلك الملاك، فإذا يقدم الملاك الأقوى. هي مسألة عقلائية على فكرة، بداش كتير فلسفة يقول هذا أهم من هذا فأعمل به. القرآن أعطانا هذا المثال حتى نسلك على أساسه، وإثمهما أكبر من نفعهما، وكأنه مبين مقام العلة الجعل. لماذا حرم الله الخمر والميسر؟ إذا تمت هذه المرحلة، إذا هذه مرحلة الاقتضاء نسميها مرحلة الملاك، ما نسميها مرحلة المصالح المفاسد، نسميها ما شئت. بعد منا مباشرة طالما فيها مصلحة إذن يجب أن يجعل عليه على طبقها حكم. هذا مرحلة الجعل، سميناه مرحلة الإنشاء الجعل، أو الإنشاء في المرحلة الثانية. يعني على طبق ذلك بيجي الجعل، بس الجعل وحده ليس كافيا للاندفاع، بعده مجرد جعل حكم
عالم التشريع.
عالم التشريع مثل مجلس النواب بشرع، بس بعد ما في شيء حطه السنة. بعد ما في شيء، يعني ما في شيء للعمل. حتى يصير نافذ يجب أن يكون فعليا. هذه مرحلة ثالثة سميناها مرحلة الفعلية. الفعلية يعني أصبح الحكم فعليا. يعني كلمة فعلية في المنطق والفلسفة بمعنى الموجود واقع، صار الوجود مقابل القابلية والشأنية، مقابل الإمكان. تتذكروا بالمنطق القضية الفعلية والقضية الإمكانية، قضايا المباحث الجهة، من جهة. ففعلية فعليا يعني صار موجود، صار بالفعل مقابل الإمكان، مقابل القابلية. لا صار فعل، يعني صار فعلا موجودا. طبعا هذه الفعلية المعروف متى تكون؟ قالوا عند وجود موضوعه. بس يصير موضوعه موجود أصبحت فعلية، يعني قضية حقيقية، صارت قضية حقيقية، صارت قضية حقيقية. خارجية يعني متعقدة. فبسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت بالكسرة، هذه الخروط فيها ظهر في قراءتين لبالي. على أي حال حج البيت من استطاع إليه سبيل. طب لو فرضنا إجا وقت لم يستطع أحد الذهاب للحج، في مشاكل صار بالسعودية بمكة، ما حدا قادر يفوت، في حرب مثلا، ما حدا قادر بالدنيا يجي، لا أحد يستطيع. طيب يعني بطل في مصلحة بالحج؟ مرحلة المصلحة موجودة، مرحلة الاقتضاء نعبر عنها موجود. بطل في إنشاء؟ بلا، في إنشاء. القرآن قال ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيل. صار فعليا مدفوع إليه. ها قالوا أنه لابد من وجود موضوع حتى يصير فعلي. صار صرنا معنا شيء يعني فعلية صارت. فصار عندنا وجود موضوع. أيضا احنا زدنا عليه تذكروا عدم وجود مزاحم.
المزاحم بضل فعل.
حسنتم. يعني شو يعني فعالية؟ خلنا نقول ركز معنى الفعالية. معنى الفعالية هو الدفع أو الزجر، مرحلة الدفع. في دفع للحكم أو لا؟ بس يطلع الحكم مثل النواب ما في دفع له، مجرد بعده مثل النواب ما نزل على الجريدة الرسمية. أمتين بيصير في دفع له؟ بس ينزل على الجريدة الرسمية. يعني أنا مشبه تشبيهات طبعا. الله عز وجل أجل من جريدة رسمية ومن
قابل للتنفيذ.
بصير مرحلة الدفع إليه، خلاص نظف اشتغل، مطلوب تنفيذه، صار اشتغل دفعا أو زجرا. لا صار مطلوب، من مطلوب الفعل عمله،
إرادي جدية بلا
صار إرادة، صار يلا اشتغلوا تكل يلا بلش.
يعني بلغ بالحكم
بعد تستعجل بلش بلش، بس ينزل بالجريدة الرسمية بلش، يعني بلش بالعمل، صلي صوم تصدق تعلم جاهد أعطي إلى آخره. مش هيك؟ هذه المرحلة الفعلية هي مرحلة الدفع ومرحلة الزجر. الدفع في الأوامر والزجر في النواهي. طبعا هذه سميناها فعلية. المرحلة الأخيرة أن المكلف نفسه يعلم أو لا يعلم. إذا كان لا يعلم ليش عقلائيا مش مسؤول،
مرفوع عن القلم،
مرفوع عن القلم صار. ولا بتشوف مثلا الحديث عن القلم،
قالوا مش مرفوع عن القلم.
ها نعم،
القانون مش مرفوع عن القلم، قالوا لا يحمل
لا يحمل مغفلين. بتشوف وجدانا يا اخي انا والله انا عكس السيارة مش عارف تعال بالضبط. يقال زياد بن ابيه عمل حظر تجول في البصرة، اجا واحد من الشام عطر تاجر مش عارف في حظر تجول، فاخذوا الحراس والشرطة والشرطة يعني بسموها حاليا مسيضة شرطة تحريكا يعني، فاخذوه فقال له زياد قال والله ما كنت عارف انه ممنوع التجول، كنت ضليت بالبيت يعني ما طلعت. قال انا اعلم ذلك ولكني حتى يتأدب غيرك قتله. اعوذ بالله، شو هالبشر، شو هالبشر، يعني هذا ليس انسان، هذا بشر ايه بس مش انسان، يعني فرق بين البشر والانسان، ما عنده قيم انسانية نعوذ بالله. فشوف انسانيا عقلك في واحد مش عارف على اي اساس عم تاخذه، طبعا بشكل عام الا اذا صار في تدخل من قبيل القانون لا يحمل الوافلين في مجال مش لا، لانه في مصلحه اخرى في جعل الحكم على الجاهل والمحاسبه عليه اهم من مصلحه رفع المحاسبه. فهذه اربع مراحل. هذه المرحلة الأخيرة سموها تنجيز. ليش سموها تنجيز؟ أنا أذكر جيدا كنت بنزل في الأشرف في أثناء الدراسة يعني، ولا زال بعد طالب، سألت كثير من أساتذتي ليش سموها تنجيز، يعني شو العلاقة. وقلنا أمس لعله إذا تذكر درس الفقه انه اللفظة مثل لفظ الطلاق لا ينتهي المعنى الاساسي وجه الشبع كليا، عندما تنقل الى معنى اخر يبقى المعنى الاول له اثار موجود، مثل كلمة نكاح، نكح لغة غلبة او التفة، تناكحت الاشجار يعني التفت على بعضها. طب هل معنى عندما نقل الى الوطأ لم يذهب كليا، لم بقي في المعنى المنقول له أثر، له وجود يعني، هذا شيء فيه شائبته بالضبط، فما بضل موجود. ولذلك المعنى ما بروح. كلمة نجزة يعني أنهى. طب شو معنى التنجيز؟ يعني صار مسؤولا، صار محاسب. طب محاسب شيء عليك سلام الله، ونجز شيء آخر. لكن هذا من قبيل المنحيين الأصوليين في التفكير. النجز لغة يعني أنهى، يعني كأنه يقول وصل الحكم إلى نهايته وصرت مسؤولا عنه، فصرت مسؤول عنه من آثار الوصول إلى النهاية وليس نفس الوصول إلى النهاية. فالتعريف أحيانا بتلاحظوا أن التعريف تارة بيعرفه بالجوهر، وهذا أنا منحاي بشكل شيء أرجع إلى الجذر، وتارة يعرفونه بالأثر. يعني مثلا في المنطق أو في الأصول درسنا الخبر ما هو؟ هو ما يحتمل الصدق والكذب، القضية التي تحتمل الصدق والكذب فهي قضية شو؟ خبرية، صحيح، بس هذا أثر أو جوهر الخبر؟ المنحة الأول أو المنحة الثاني في التفكير هو أثر. يا أخي الخبر عبارة عن كشف، هذا الكشف إن طابق الواقع فهو صدق صادق، وإن لم يطابقه فهو كذب بكل بساطة. الخبر طبق المنحيين الأصوليين على تعريف الخبر، تفهم القصة جيدا. مرة بقول الخبر هو ما يكشف عن واقع، هذا منحى الإعادة المسألة جذورها. مرة بقول الخبر ما احتمل الصدق والكذب، هذه بحار أثارها. لذلك في خطر الندى في أوله إذا تلاحظوا أول كلمة تعريف الكلمة ما هي؟ قول مفرد، مش هيك؟ تعريف الكلمة، الكلمة قول مفرد. ثاني سطر تقول لماذا لم تستخدم الوضع في تعريف الكلمة كما فعله غيرك عندما قال لفظ موضوع لمعنى مفرد أو الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد؟ استخدم الوضع، ليش ما استخدمت الوضع؟ شبول أنا استخدمت القول لأن استخدام الجنس البعيد أقبح عند العقلاء، معيب عند أهل النظر مع إمكان شو اسمه تعريفات. طب أنا بدي أعرف بالأثر، ليش أعرف بالأصل الجذر؟ هذا نفس
الشيء، كشف مشترك بين غيره
وصار يعني في تداخل، يعني وهذا في تداخل. الشهرة نفس الشيء، كل الأمارات فيها تداخل، قطع بيغلط أحيانا مش فعلا إن شاء الله. على أي حال غدا إن شاء الله حبيت أن أبين المصطلحات في مراحل الحكم. قلنا إحنا إنه مرحلة واحدة وهذه حالات تذكروا، فبعضهم قال مرحلتين سيد خوي رحمه الله فعلية والش اسمه والإنشاء، بعضهم قال ثلاث مراحل اللي هي سيد صدر رحمه الله اقتضاء ويعني اعتبار والملاك والاعتبار والفعلية، وأنا أقول لا في مرحلة واحدة هي الإنشاء، وهذه حالات وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع من حالات الطارئة على الحكم، التزاحم عدم التزاحم من حالات طارئة على الحكم. ننتهي بإذن هنا والحمد لله رب العالمين.